السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 بحول الله تعالى وطوله وقوته في سلسلتنا الكريمة المباركة ثبت قلبي. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يهدينا إلى ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أزعم أن مجلس اليوم هو أهم مجلس في هذه السلسلة، والحقيقة أن سبب اختياري لهذا المجلس أو هذا الموضوع هو أنني رأيت كثيرا في الفترات الماضية، رأيت من ينتكس ومن ينقلب على عقبيه. فلان كان مهتديا، كان دينا، كان مستقيما، كان حافظا، كان ثابتا، ثم انقلب ووصل إلى أعلى دركات الفساد. فلان كان مهديا يحافظ على ورده من القرآن، ويحافظ على أوراده من الأذكار، ويحافظ على قيام الليل وصيام النهار وظمأ الهواجر، وفجأة أين هو؟ يقال أن فلان هذا ابتعد عن الحق. والأنكى والأشد أن هذا الإنسان يتحول إلى عدو، يعني ليس فقط شخصية منتكسة مرتكسة، ولكن يتحول إلى عدو للمنهج الحق، يتحول إلى إنسان يحارب ويقاتل كل من له صلة بالله تبارك وتعالى أو له صلة بالإسلام. حيث أصيب هذا الشاب بما يعرف بالالتزام فوبيا، فصارت كلمة الالتزام عنده كلمة شائنة، وصارت كلمة الاستقامة بمثابة الإرهاب والتطرف والتخلف والرجعية والأصولية. هذا الإنسان يا إخوة الذي أصابه ما أصابه، تكرر وجوده في واقعنا. فلان كان مستقيما ثم انتكس، ثم اجتنب الحق فصار عدوا للحق. هذه إشكالية، هذه إشكالية. لما كانت الفترات الماضية لأسباب ما يتم فتح المجال أمام بعض الحركات الإسلامية، وكان الجو العام يتم توجيهه في اتجاه معين، كان كثير من الناس يلبس لبوسا أو يلبس وجوها، فتراه إذا وجد الملتحين قد انتشرت ظاهرة التسنن وانتشرت اللحية، تراه يعفي لحيته. آخر يجد أن القنوات الفضائية التي يتوجه الناس نحوها هي قنوات بعينها ذات توجه معين، فتراه يتسلف هو في الحقيقة غير مقتنع بهذه المناهج ولا بهذه السنن ولا بهذه الطرق، ولكنه يفعل هذا مسايرة لضغط الواقع. لهذا كان لابد وأن نؤصل في سلسلة ثبت قلبي إلى أصل عظيم، ألا وهو الثبات على المنهج الحق. فنريد ثباتا صادقا على المنهج الحق. إذا قلنا كلمة المنهج، ففي لغة العرب نهج الطريق أي سلكه وأبانه وأوضحه، والمنهج هو الطريق البين المستقيم، وقيل طريق ناهجة أي واضحة بينة. والمنهج في اصطلاح أهل العلم هو الطريق الواضح المستقيم الذي يسلكه المسلم في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وفكره وسلوكه وفي جميع شؤون حياته، حيث يسير في كل هذا وفق مراد الشرع الحنيف. وقيل هو القوانين والقواعد الحاكمة التي تضبط سير المؤمن في حياته، فتمكن طالب الحق من معرفة الحق والوصول إلى الله الحق. إذن قضية الثبات على المنهج يعني الثبات على الحق. وهنا يأتي سؤال: من واضع هذا المنهج؟ هل المنهج الذي يتبعه العبد الرباني السالك المنيب إلى الله تبارك وتعالى، هل هذا المنهج من وضع أحد أي من البشر، أم هو من وضع وإيجاد رب العالمين تبارك وتعالى؟ نجد أن من وضع هذا المنهج الحق للمؤمن هو الله تبارك وتعالى، وأمر رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بإيضاح هذا المنهج، وأمر الصحبة الكرام رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن ينتهجوا هذا المنهج الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا يقول رب العالمين تباركت أسماؤه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعندنا في هذا الباب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. المسألة الثانية في درسنا اليوم: المنهجية لماذا؟ دي مسألة مهمة. لماذا يسير المسلم الصادق على منهج؟ ما يخليها ماشية كده وخلاص. يعني انت لو بصيت على القطاعات العريضة من الناس تجدهم يسيرون في هذه الحياة ويخبطون خبط عشواء، اهو ماشي وخلاص، كما يقولون، يعني يعيشون اليوم بيومه او اللحظة بلحظتها، انما ليس عنده ادراك كلي لما يريد ولا إدراك لكيفية تحقيق ما يريد. يبقى لا عنده رؤية ولا عنده خطة ولا عنده وسيلة لتحقيق الخطة والرؤية. المؤمن ليس كذلك. المؤمن في هذه الدنيا يسير على منهج. وهنا يأتي السؤال الهام: المنهجية لماذا؟ لماذا يسير المؤمن على منهج؟ الحقيقة أن الإجابة على هذه المسألة من 7 أوجه. الوجه الأول: يسير المؤمن على منهج لأن القناعة العقلية وحدها لا تكفي حتى يضاف إلى ذلك الإيمان والعقيدة الصحيحة والإخلاص والتجرد. الإنسان بغير الله وبغير وحي الله تبارك وتعالى لا يصل إلى ما يصبو إليه، وإلا فهناك أذكياء، إلا أنهم ليسوا أذكياء، أذكياء من الناحية العقلية، فهم يستطيعون بيسر وسهولة الربط بين المقدمات والنتائج واستخلاص القواعد من خلال هذا الربط. هذا يقال له الإنسان الذكي، ولكنه قد يكون غير مؤمن فلم يهتدي بذكائه إلى ذكائه، وإنما صار ذكاؤه سببا لعنته وشقائه. فالإنسان بغير وحي، بغير نور من الله تبارك وتعالى، وإن كانت عنده قناعات عقلية، لا يمكن لهذا الإنسان أن يصل إلى بغيته. يؤيد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذن المنهجية تساوي الحفاظ على تلك النعمة التي وفق الله تبارك وتعالى لها هذا المؤمن وهذا العبد المسلم. ثانيا: المنهج في حياة المؤمن هو لحفظ المسلم من الذوبان العقدي والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والمعرفي. نحن نعيش حالة من حالات السيولة الفكرية، وأعظم ما منيت به أمة الإسلام الآن أن فتح عليها فجأة باب الأفكار، فصارت الأفكار الآن أفكارا كثيرة متلاحقة، لا يكاد كثير من الناس يعرف الفارق بينها، فتكون هذه سببا من أسباب هلاكه وسببا من أسباب ضياعه. إذن يا إخوة، نحن بحاجة إلى منهج يحفظنا من الذوبان، يحفظنا من النميع. لعلك ترى مثلا السكر، بأبل غلو السكر يعني، لعلك ترى السكر إذا وضع فيه الماء كيف ينماع هذا السكر؟ يختلط سريعا بالماء فلا يبقى له أثر. هذا هو الذوبان. إذا أردنا أن نضل أمة أو أن نهلك أمة، كما هو الحاصل الآن في مصر وغيرها بشكل واضح كذا، فما عليك إلا أن ترفع فولت الذوبان، حينها ينماع الحق، يضيع الصدق، تذهب ملامح هذا المنهج. ثالثا: المنهج الحق في حياة المسلم أمر واجب بعدما شاع مناخ التضليل والإضلال وكثر الغثاء والأدلاء على الباطل. هنا كانت هناك حاجة لبيان المنهج الحق لإنقاذ المسلم من التخبط في المناهج المنتشرة التي تزعم أنها الحق المطلق في هذه الدنيا. نحن الآن نعيش عصر تخبط المناهج، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه الحق، تجد تخبط شديد لا سيما عبر الميديا، والذي يقوم بتوجيه الميديا في الغالب الأعم جماعات من الجهلاء، لا يكاد الواحد منهم يبين في مسائل الشرع. وهنا تكون الكارثة، حيث يساعد أرباب كل منهج على تسطيح العقول، فإذا سطحت العقول سهل اصطياد الجماهير، فهذه كارثة. أمام هذا الغثاء وأمام هؤلاء الأدلاء على الباطل، كان لزاما على الشاب المسلم أن يتعلم منهجية تحفظه وتصون فكره وعقيدته وتصون ديانته وعبادته من الدخلاء. رابعا، المنهج في حياة المؤمن أمر هام لإيجاد الفئة المؤمنة والطائفة الناجية المنصورة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. خامسا، المنهجية في حياة المسلم أمر خطير، لأنها تجيب على تساؤل طالما انتشر لا سيما في هذه الأوقات: من نصدق ومن نكذب؟ هذه مسألة هامة، الناس الآن يقولون هذه الكلمة، لا أقول ولا يعني أعني بالناس هنا العوام، أنا عايز تتعلم إن العامي ده المتغطي بعريان، لأن العامي يسهل اجتذابه نحو الباطل، فإذا أراد الساسة أن يجذب فإنهم لا يجذبون المسلم الأصولي أبدا، وإنما يجذبون العامي السطحي، السطح ده يسهل تشكيله. أمام التخبط أنصاف المتعلمين ممن لم ينالوا قسطا وافرا من التربية والعلم يقولون: من نصدق ومن نكذب؟ هذه الكلمة أسمعها كثيرا من الشباب، لا سيما إذا تجددت النوازل، يعني إذا حدثت إشكالية فترى الأصابع الخفية واللجان الإلكترونية تقوم بعمل حملة شعواء مثلا على الشيوخ، فإذا تكلم العلماء بما يدينون به لله تبارك وتعالى ترى هؤلاء الشباب اللي هم أصلا يعني أكثرهم سطحي، لا يكاد الواحد منهم يصح مثلا جزء قرآني بشكل منضبط، هؤلاء تراهم يجترئون على كثير من هؤلاء الشيوخ، فإذا قمت بتوجيههم فافتضحوا أمام أنفسهم، ترى الواحد منهم يقول لك: أنا متلخبط لا أدري من أصدق ومن أكذب. المنهجية، منهجيتك التي تتعلمها، وسيأتي معنا من أين نتعلم المنهج الحق، منهجيتك ستكون سببا في الحفاظ على نفسك وعقلك، ولن تخبط كهؤلاء فتقول: ها من نصدق ومن نكذب، لأن الحق عليه نور،
فإذا وفقك الله تعالى لاتباع المنهج الحق فسيكون هذا بمثابة البصيرة التي يبصر بها قلبك، فلا تحتاج إلى كلام البشر وتوجيهات البشر. سادسا، المنهجية في حياة المؤمن، وبالذات إذا كان يريد أن يرتقي في مدارج العبودية، المنهجية تساوي اختصار الطريق على المسلم وضمان الحفاظ عليه من التعثر في طريقه. الإنسان الذي يعرف الطريق يعرف أوله، يعرف وسطه، يعرف آخره، بيبقى كده واقف زي ما يكون أنا واقف مثلا في هذا الشارع، فأنا أريد أن أصل إلى هذا المسجد، فأنا أعرف منذ بداية رؤيتي أعرف الطريق كله، الشارع كله، وأعرف أين سأقف لأصل إلى بغيتي ألا وهي هذا المسجد. المسألة واضحة عندي، لا تحتاج إلى مناقشات ولا إلى مداولات ولا إلى مناظرات ولا إلى مزيد تبين. هذه مزية الإنسان المنهجي. والإنسان المنهجي يصعب إثناؤه. ليه؟ الإنسان المنهجي أنت ممكن تسمع واحد يضحك عليك. يعني إيه يضحك عليك؟ يعني إذا كنت رجلا عاديا فقد تنبهر لمجرد أن رجلا خرج عليك في وسيلة من وسائل الميديا وهو منمق الكلام، مذوق الألفاظ، فأنت تعتقد أن هذا رجل عالم، والحقيقة أنه في العلم لا يعرف أدنى الأصول. طب من الذي يعرف أن فلانا هذا نصاب، وأن فلانا هذا ضعيف، وأن فلانا هذا يريد بالناس الشر؟ الإنسان المنهجي. الإنسان المنهجي، لأنه من كثرة قراءاته وسيره بطريق مستقيم في كل يوم يرتقي، في كل يوم يزيد. أخيرا، المنهجية تساوي الحل الأمثل لمجموعة من الأزمات الحقيقية التي يحياها المسلم الملتزم. من هذه الأزمات أزمة جهل بمنهج الصحيح، أزمة الجهل بالمنهج الصحيح عند بعض المتدينين. يعني قد يكون هناك شاب الآن يقعد يلف في المنصورة كلها علشان جلسة زي دي، نفسه إن حد يرفق به وياخد به، ويبقى الحد ده هو ماشي معاه وهو مؤتمنه على نفسه. يعني هو عارف إن هو في كل يوم سيرتقي درجات السلم وسيصل إلى بغيته. إذن قد تكون هناك أزمة، تلكم الأزمة في معرفة المنهج ذاته، أو أزمة عدم فهم للمنهج الحق. ولهذا ترى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يصنف في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح الإمام البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله بإجماع المسلمين، لم يخرم هذا الإجماع إلا الجماعة القرآنيين وإسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومن على شاكلتهم من العلمانيين. محدش في الأمة كلها تكلم عن الإمام البخاري إلا دول، القرآنيين والجماعة اللي هم العلمانيين. والعلمانيين دول جابوا كلامهم في الغالب الأعم من التحالف الشيعي العلماني. يعني هو بيخش على مواقع الجماعة الرافضة يأتوا بشبهات عن الإمام البخاري وعن صحيحه، وهم يقعدوا إيه يرددوها، وهم في مأمن، وهم يعتقدون إن بعد ما تم كتم أنفاس العلماء الربانيين والدعاة الصادقين هم يعرفون إن الناس هتبقى قاعدة قدامهم فتح عنيه وكده، وقول يا باشا قول، واللي هتقوله ده هو التنوير، هو هو دي بيلعب عليها. وصلت؟ فدي مسألة يعني أرجو أن ينتبه لها، أزمة عدم الفهم. الإمام البخاري صنف في كتابه الصحيح كتاب للعلم، سماه كتاب العلم. في كتاب العلم باب يدعى باب الفهم في العلم. إذن الفهم غاية الغايات، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن الفهم غاية الغايات، الإنسان الحافظ للعلوم دون فهم لهذه العلوم لا يمكن أن يكون يوما ما مبلغا للأمانة، مؤديا للحقيقة، فضلا أن يكون عالما. يعني دي مسألة منتهية. إذن الفهم للعلوم والفهم للمنهج قد يكون أزمة عند بعض الناس، كما هو الحال عند غلاة التبديع وغلاة التكفير وغلاة التفسيق، الذين يسقطون الأحكام الشرعية دون ضوابط. طب لماذا يسقطونها دون ضوابط؟ لأنه عنده إشكالية أصلا في تصور هذه المسائل وإسقاطها إسقاط صحيح على الواقع الذي يعيشه. وهناك أزمة تعامل مع المنهج الحق، وأزمة تنزيل لهذا المنهج على الواقع، وأزمة تطبيق للمنهج والسير به في الواقع. إذن الإنسان المنهجي من جملة ما يتعلم، يتعلم حل تلك الأزمات التي ذكرت. الحقيقة أن الإنسان بحاجة إلى منهج، لا سيما وأن بعض أعداء الله تعالى يزعمون أن الإسلام مجرد نظريات مثالية غير قابلة للتطبيق، وهذا كلام باطل، لأن الإسلام بمصدريه كتابا وسنة تم تطبيقه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والسيرة النبوية خير أنموذج على تطبيق المنهج الحق الذي ارتضاه الله تعالى لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أجبنا على تساؤل هام جدا، وهو المنهجية في حياة الإنسان المسلم والمنهج الحق في حياة الإنسان المتدين الملتزم، لماذا؟ لعل ما سمعتم يكون جوابا شافيا كافيا إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، أي منهج يجدر بنا أن نتبعه؟ إذا كان كل واحد الآن يزخرف لنا المناهج، يعني أنت الآن وأنا أكلمك، اليهود يزخرفون لك باطلهم، الصهيونية المستمدة من اليهود يزخرفون لك صهيونيتهم، النصارى على اختلاف ما بينهم، وأنتم تعرفون جيدا أن النصارى يكفر بعضهم بعضا، بس هم يعني التكفير الكنسي ده له مزي إن هم بينشروش غسلهم ده قدام المسلمين علشان ما يخلوش الناس المسلمين يضحكوا عليه. فالتنصير يعمل الآن على قدم وساق في مصر، لا سيما في جنوب مصر وفي قرى مصر وفي البلاد المصرية التي تنتشر فيها طوائف العلمانية، بالبلد كده في منطقة الدلتا لازم يشتغلوا في جو كله جراثيم، فالجراثيم الفكرية دي بتسهل عليهم عملهم في تنصير المسلمين. العلمنة طريق سهل معبد للتنصير، بل العلمنة هي الحمار الذي يركبه كل صاحب فكر. اللي عايز إن هو ياخد من الناس لازم الأول يقاتل من أجل علمنتهم، لأن العلمنة هتخليك إنسان لا ديني، يبقى أنت هتبقى شخصية فارغة. يسهل أنا بقى، أنا كراجل صاحب فكر، إن أنا إيه؟ أملاك. كذلك المجوسية، كذلك الإلحاد على اختلاف أطيافه، سواء كان فكريا أو علميا أو نفسيا. أما عن الطوائف التي تزعم أنها على الحق داخل الإسلام فهي أكثر من أن تحصى. يعني الخوارج يزعمون أنهم على الحق وأنهم أغير الناس على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله. المعتزلة يزعمون أنهم إذ يقدمون العقل على النقل أنهم بهذا يخدمون الإسلام خدمة جليلة. الدراويش والطرقيين الذين يقومون بأفعال شائنة، الطرقية تقوم بأفعال شائنة، يعني نفسي تجيبوا كده ما يفعله أتباع الطرق اللي بيسموهم الطرق الصوفية، سواء كان في مصر أو في المغرب أو تونس أو غير ذلك، شوفوهم بيعملوا إيه. انتوا شوفوهم، أنا يعني لما أبغص كده بشوف مثلا شكل الحلقة اللي بيسموها هي الحضرة وأنماط الذكر اللي بيحصل فيها، أنا أتعجب إزاي إنسان له عقل وقد يكون أستاذ جامعي وقد يكون يعني كبير في تخصصه، إزاي واحد بيعمل الحاجات دي؟ أنا بتعجب والله وأقول سبحان الله. فعلا أعظم نعمة بعد الإسلام السنة، دي مسألة كل يوم الواحد بيزداد فيها يقين، اللي عايز يفرط يفرط، إنما أنا بقول الحقيقة. فهؤلاء يدعونك ويزخرفون لك القول ويدعون أنهم الإسلام الوسطي المعتدل وأنهم البديل عن التيارات المتطرفة المتخلفة الرجعية. لن أحدثك عن الروافض ولا عن الشيعة بأطيافهم، لن أحدثك عن الزيدية، لن أحدثك عن الحوثية، لن أحدثك عن العلوية، لن أحدثك عن أطياف الجماعات الحركية، يعني لن أحدثك على الإخوان، ولن أحدثك عن السلفيين، ولن أحدثك عن أنصار السنة، ولن أحدثك عن الجمعية الشرعية، ولن أحدثك عن دعوة الحق، ولن أحدثك عن الجماعة الإسلامية، ولن أحدثك عن جماعة الجهاد. كل واحد يزعم أنه صاحب الحقيقة المطلقة، فلنا أن نتساءل أمام كل هذا الذي ذكر، أي منهج هو الذي يجدر بي أن أتبعه؟ لأنه ليست لي نفسان، إنما هي نفس واحدة، ثم أموت فأقبر ثم أقوم للقيا رب العالمين، فما ما فيش قدامي فرصة تانية. والجواب أن المنهج الحق هو منهج الإسلام المصفى من الشوائب الشركية والمحدثات البدعية والأفهام الردية والتطبيقات الخطية. هذا المنهج بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معالمه بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. في رواية الإمام أحمد قيل وما هي؟ قال ما كان عليه اليوم وأصحابه. ما كان عليه اليوم وأصحابه، والمراد أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من اتباع للوحي كتابا وسنة. فالنبي نزل عليه القرآن، وترجم النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحكام عن طريق السنة النبوية الشريفة. فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن والسنة، وثمرة هذا الفهم هو التطبيق العملي. إذن يبقى الطريق واضحه، الوحي قرآنا وسنة، تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ففهموه فطبقوه فعملوا به، فأقرهم النبي في فترة حياته. وكان الإجماع بعد موت النبي عاصما لهم. وصلت؟ يبقى النهاردة أي واحد من الصحابة حتى بعد موت النبي عليه الصلاة إذا قال قولا أو فهم فهما مغايرا لفهم جماهير الصحابة حتما سينكر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيبين له الحق في هذه المسألة. فالصحابة هم الصفوة المختارة من هذه الأمة، وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه حيث قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الصحابة ومن تبعهم من الأئمة المهديين المتبعين هم أعرف الناس بدين الله ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكثر الناس اقتداء بهديه وتمسكا بسنته والتزاما بأمره، فمسلكهم هو المسلك السليم، ومنهجهم هو المنهج المستقيم، وطريقهم هو الطريق القويم، وما دونه فضلال عظيم وانحراف وخيم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه شمالا ويمينا ضللتم ضلالا بعيدا. هذا كلام غاية في النفاسة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا أي مقتديا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لنا كلاما غاية في النفاسة في مقدمة إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأيضا قال مثل هذا الكلام في كتاب له يقال له الفوائد صفحة 108 وصفحة 109، تكلم كلاما موفقا جدا عن منهج الصحابة وسلوكهم السبيل المستقيم. يقول الإمام ابن القيم ولما كان التلقي ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة. البواسطة اللي هي إيه؟ عن طريق الإسناد. أما بغير واسطة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه ورأوه رأي العين. كان التلقي إما بواسطة أو بغير واسطة. وكان التلقي بلا واسطة هو حظ أصحابه الذين حاذوا قصب السبق واستولوا على الأمر، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها، تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا هذا عهد نبينا إلينا، وقد عهدنا إليكم بما عهد إلينا، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصية وفرضها عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهجهم القويم، واقتفوا آثارهم وصراطهم المستقيم، ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. الإمام الشافعي، وطبعا الإمام الشافعي إمام الدنيا في أصول الفقه، قال في أول كتاب وضع كأساس لعلم أصول الفقه وهو كتابه الرسالة، قال الإمام الشافعي في رسالته، وهم أي الصحابة رضي الله عنهم، هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. المنهج الحق هو منهج الطائفة الناجية المنصورة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. الطائفة المنصورة اللي النبي عليه السلام قال عنها، قال الإمام علي ابن المديني. من الإمام علي ابن المديني؟ شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واخد بالك؟ الإمام علي بن المديني ده إمام الدنيا، صاحب كتاب العلل، وده من أذكى أذكياء العالم الإمام علي بن المديني ده، واللي عايز يعرف الكلام ده يبقى يشوف كتابه العلل، يعني لو عرف يقرأ منه سطرين واخد بالك أنت إزاي، ده حقيقة، ويقدر يطبق رخر اللي بيتعامل مع العلل، لأن العلل دي بتبقى حاجة قادحة في الإسناد إلا أنها خفية لا يدركها إلا صيارفة علم الحديث، الجهابذة فقط هم الذين يتعاملون مع العلل. يعني زي بالضبط الأستاذ الدكتور المتخصص فقط في الأورام مش في الأمراض العادية،
الأمراض العادية دي بتاعت شغل الأطباء البسطاء الصغيرين أو اللي هم الدكاترة الإيه؟ الأواسط. إنما الأخ التاني ده، الدكتور التاني ده أو الأستاذ الدكتور التاني ده متخصص فقط في في الحاجات بقى الكبيرة زي الأورام وغيرها. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى في تأويل الطائفة الظاهرة على الحق، قال: هم أصحاب الحديث، هم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم تكن الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. إن لم تكن الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. طب لماذا أصحاب الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة؟ العلماء يقولون: والسبب في ذلك أن أهل الحديث أخذوا الإسلام صافية بعيدا عن كل شوب وغبش، واجتمعوا على الأخذ به دون أهل الفرقة والهوى والزيغ. أهل الحديث يعني شغلتهم السنة، فرخر قاعدين بيشتغلوا على الإسناد والمتن، فما بيقبلوش من الحديث إلا ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. يبقى السند لازم يكون متصل إسناد النبي، والمتن لازم يكون موافق للأصول الشرعية التي قالها الله تعالى والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ فدول دماغهم لا تتعامل إلا مع ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أخذوا الإسلام صافيا محضا، وده يفسر لك الهجوم دائما على أهل الحديث ووصفهم بالعنعنة. تلاقي الجماعة العلمانيين الليبراليين واليساريين، وبالذات اليساريين، هيموتوا من علماء الحديث لأنهم كشفينهم. علماء الحديث دول معرينهم، هيجوا يقولوا قال رسول الله، يقول لك: من أين لك هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ هيقولوا قال الله عز وجل ويفسر الآية، يقول له دلالة تأويل الآية غير اللي انت بتقوله. فهم مش عارفين يعملوا معهم حاجة، فقالوا خلاص احنا نمشي بسياسة اسمها سياسة شوش تسد، ثم سياسة شوه تسد. خلي بالكم من الكلمتين اللي انا قلتهم دول: شوش تسد، وبعد التشويش، عشان لما احب ان انا اقضي على المساله خالص ادخل بقى في المرحله الثانيه الا وهي شوه تسد. فاهل الحديث هم اعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى، عشان كده الامام اللالكائي، وده امام من ائمه العقيده، عمل في كتابه شرح اعتقاد او شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام اللالكائي، وده انا انصح كل اخ من اخواني ان يكون عنده نسخه في بيته من هذا الكتاب، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام اللالكائي. وطبعا اجود الطبعات طبعه دار طيبه، بس هتلاقوها غاليه موت عشان هو بيشتغلوا بالريال، وطبعا انت عارف ان الجنيه بتاعنا غرق، فالوضع صعب شويه. فلو انت ما قدرتش توصل لدار طيبة، وطبعا هي موجودة في هي موجودة دار طيبة يعني موجودة قصدي على البي دي اف او المكتبات الوقفية لهواة القراءة في الكتب الالكترونية. اذا كنت زي حالاتي ما بتعرفش تشتغل بقى الا على النمط القديم اللي هو بالورقة والقلم والكلام ده والكتب دي، يبقى انت هتحتاج هذا الكتاب بهذه الطبعة. الطبعة الادنى منهم شيئا ما ممكن تبقى طبعة المكتبة الإسلامية القاهرية للشيخ نشأة المصري، وده أخ فاضل من إخواننا نشأة ابن كمال المصري، وده أخ طيب جدا وقد قام بجهد حسن في تحقيق
هذا الكتاب الرائع الماتع، وهو مرجع بابه. الإمام اللالكائي يقول في فضل أصحاب الحديث على الأمة، قال: هؤلاء الذين تمهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته. ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب، وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون. فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم؟ ثم قال: الحمد لله الذي حمل هذه الطائفة سهام الإسلام، وشرفهم بجوامع هذه الأقسام، وميزهم عن جميع الأنام، حيث أعزهم الله بدينه، ورفعهم بكتابه، وأعلى ذكرهم بسنته، وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجماعة العادلة المستمسكة بالسنة، التي لا تريد برسول الله بديلا، ولا عن قوله تبديلا، ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان، ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان، أي تغير الزمان، ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد للإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا. إذن الطائفة المنصورة هي أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. سيأتي معنا بعد الأذان هل لأهل الحق ألقاب؟ سيأتي معنا هذا إن شاء الله. يأتي علينا، وهذا يعني من باب أن الشيء بالشيء يذكر، هل لأهل الحق ولأتباع المنهج الصدق ألقاب أخرى؟ يعني قد يكون اللقب مثلا في بلاد أهل الحديث، خبلك، ولكن قد يكون في بلد أخرى لهم إيه؟ لقب آخر، وإن كان يجمعهم منهجا واحدا. الحقيقة أن الألقاب الشرعية لأتباع هذا المنهج الحق تعددت، حيث تميزت عن طوائف المبتدعين وأصناف أهل الهوى، فهم أهل الحديث والأثر. وطبعا ستجد مصنفات ومؤلفات في تعريفك بفضل هؤلاء، منها مثلا شرف أصحاب الحديث للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو من أروع وأمتع ما كتب الإمام. وهم الجماعة، وهم الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وهم أهل السلف الصالح، وهم أهل الحديث، وأهل الأثر، وأهل السنة والجماعة. هم الذين حملوا المنهج الحق عبر التاريخ، وينسب إليهم الصواب عند تعدد المناهج، لأنهم أهل الحق الصريح، ودونهم لا يخلو من بدعة وضلل. هذا الكلام ربما نقوله ردا على هذا المؤتمر المشؤوم الذي أقامه رؤوس الضلال ورؤوس الاتجاهات المغايرة، حيث قاموا بعمل مؤتمر في الشيشان وصفوه بمؤتمر أهل السنة، وأنهم ومن يعني يمثلون هم وحدهم من يحتكرون هذا اللفظ، ألا وهو أهل السنة والجماعة، بينما أهل الحديث والأثر
ويعني السلف الصالح أو السلفيون خارجون من هذا المصطلح، وهذا يعني من قلب الحقائق الذي نعيشه هذه الأيام. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والنحل في المجلد الثاني في الصفحة 13 فوق 100 الأولى، قال ابن حزم: أهل السنة الذين نذكرهم هم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، لأن هؤلاء يمتثلون منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله تعالى عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والخلاصة في هذه المسألة أن المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح هو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي. كما مرة عشان يعني أوضح هذا، الأهل أو المنهج الحق هو وأتباع هذا المنهج ما كان عليه الصحابة وأعيان التابعين لهم بإحسان. احنا قلنا إن الطبقة التي تلت الصحابة هم التابعون، طيب من تبع هؤلاء؟ هم تابعوا التابعين. طيب من تبع تابعوا التابعين؟ تابعوا تابعي التابعين. يبقى أنت تفضل ماشي بهذه الطريقة علشان يبقى فيه خيط مضطرد أو قاعدة مضطردة نتعرف بها على من سار على الحق ومن اتبع الهوى. نقول أن المنهج الحق ما كان عليه الصحابة وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة. يبقى النهاردة يبقى يدخل في ذلك الأئمة الأربعة مثلا، أئمة الإسلام، أخي بالك الأستاذ اللي بيسموه المستشار أحمد عبده اللي بيقول ان الأئمة الأربعة دول والناس دي لازم تتحرق، خد بالك. فطبعا يعني احنا فعلا في زمن العجائب، يعني العجائب كما يقولون في الدنيا سبعة، والعجيبة التامنة اننا نحيا هذه الأوقات، خد بالك انت ازاي. فتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، كأن يكون قدريا، كأن يكون معتزليا، كأن يكون جبريا، كأن يكون جهميا، كأن يكون رافضيا. وصلت؟ إذن ممكن واحد يصل إلى أنه يكون قوي في الفقه مثلا ولكنه رمي في باب الاعتقاد بإيه؟ بشيء من هذه الأوصاف التي تدل على الانحراف المنهجي العقدي، حينها على طول نتوقف في إثبات الإمامة الكلية المطلقة له. وصلت؟ طيب ممكن واحد يبقى مش خارجي، مش رافضي، مش قدري، مش مرجئ،
مش جبري، مش جهمي، مش معتزلي، مش كرامي، بس ممكن يبقى طرقي درويش، ممكن يبقى أستاذ ومعاه دكتوراه ولا اتنين تلاتة دكتوراه وبتاع، ويجي مثلا يعمل حاجة اسمها علمنة للإسلام أو شرعنة للعلمانية. يبقى إما أنه ينجح في علمنة الإسلام، طب ما قدرتش أنجح في دي، إيه أشرع عن العلمانية، لقي راجل لابس نظارة كده وبتاع مش عارف إيه وقاعد وجايبينه واخد بالك مع الحج إسلام علشان ده يقول والتاني أس، يعني بيرموا لبعض الكورة، واخد بالك أنت إزاي؟ إما زي ما قلت لكم الخطة حاجة من اتنين، إما ها إما علمنة الإسلام أو شرعنة العلمانية، وده أخطر. طيب هل ده النهاردة؟ ما هو ممكن ده ما يبقاش رافضي، خدتوا بالكم، ممكن ما يبقاش خارجي، ممكن يبقى ما يبقاش كرامي، ممكن ما يبقاش أشعري، ممكن ما يبقاش طرقي، بس عنده انحراف في الأصل، في الانحراف في فهم الإسلام جملة، واخد بالك، واتباع لمناهج وضعية حديث. يبقى دي نقطة مهمة لازم نضيفها دلوقتي، اللي هي فكرة ان ممكن واحد يبقى راجل قوي جدا في المصطلح او في الفقه او في الأصول، وقاعد يلعب بالبيضة والحجر، وتلاقي قاعد يهزلك عمته كده وهو قاعد مثلا في قناة من القنوات، ويقول لك مثلا لو ابن تيمية كان جالنا كنا علمناه وهديناه. تخيل ابو جهل بيقول كده، انا وانا بسمع ما كنتش مصدق، وانا الان لا اصدق اي احد، يعني لابد ان كنت مدعيا فالدليل، لازم تجيب لي حاجه اشوفها او اقراها وتكون صحيحه النسبه الى القائل، عشان يبقى ايه، عشان لما اجي بقى ايه امسكه وارد عليه يبقى الكلام صح، انا مش مصدق. طب هل ممكن واحد فعلا يا اخوه يبقى رجل امام في الفقه او امام في الحديث او امام في المصطلح او امام وصل ويصل به الانحراف الى هذا؟ اه نعم. يبقى احنا لازم نضيف ان ممكن يبقى خوارج، وممكن يبقى معتزله، وممكن وممكن وممكن، بس دلوقتي فيه كمان اتجاهات افكار خطيره لابد من التحذير منها. وده لو احنا عايزين ان احنا نراجع يعني هذا التعريف، طبعا في الكتب القديمه هنجد في كتاب لوامع الانوار للامام السفاريني رحمه الله تعالى، وكتاب الشريعه هو ايضا من المجلدات والاصول الماتعه في العقيده، الشريعه للامام الاجري، وكتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله. وهناك بحث طبعا يعني يا ريت الإخوة كلها تقتنيه، بحث اسمه دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى. وهو يعني صراحة هذا الرجل من أجود من يكتب أبحاثا عقدية معاصرة، هذا الرجل من أجود من يكتب أبحاثا عقدية معاصرة، الدكتور ناصر العقل. يعني للأسف مضى الوقت، وكان أمامي في اللقاء اليوم أن أحدثكم عن سمات ومعالم المنهج الحق. نحن الآن يعني بفضل الله تعالى أصلنا بالنسبة لطالب المنهجية، أصلنا له كيف يصل إلى المنهج الحق، ولكن بقي يعني وكأننا يعني مررنا بمحل شواء فشممنا رائحة كباب، ولكن لما نأكل بعض، فالحقيقة أن احنا كنا عايزين نأكل، فعشان نأكل فكنا عايزين نتكلم عن سمات المنهج الحق، ويعني هي سمات تحتاج إلى
تفصيل قد يعني يزيد، فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني يكون هذا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، سمات أهل المنهج الحق. ونأتي على ما هو أهم، وهو كيف الثبات على المنهج الحق، هذا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم عقب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا والمسلمين إلى الحق الذي يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.